قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من أمراض القلوب، ولكن هذا المرض له أثر كبير على الظاهر، وربما ما يرى ظاهره أكثر مما يعلم في باطنه، وهو مرض الغضب المذموم. يعني الغضب هو الغضب المذموم. ولكن قبل أن أنتقل إلى أو أبين علاج هذا المرض، وعسى الله عز وجل أن يخلصنا منه، لأن الغضب هذا كما يقال منتشر بين الرجال، وعسى الله عز وجل أن يخلصنا جميعا من هذا المرض من الرجال والنساء، يعني الغضب المذموم. لابد أن نعرف يعني من أين اكتسب الإنسان هذا المرض، ومن أين أتى إليه هذا الأمر. المرض قد يكون كما يقال فطريا، هذا الغضب قد يكون فطري وقد يكون مكتسب. الغضب قد يكون فطريا، أي قد الإنسان عندما يخلق وعندما يخرج من بطن أمه فيه هذا الأمر وهو الغضب. والغضب هذا هنا فطري، وقد يكون الغضب أحيانا مكتسب. كيف؟ من خلال تواجده مع الوالدين، والوالدان ربما سريعوا الغضب، ربما أبوه سريع الغضب، ربما أمه سريعة الغضب، فيكون منذ صغره تربى على الغضب. وربما لم يكن أمره كذلك، ولكن الأصحاب الذين يجالسهم والأصدقاء فيهم نوع من الغضب، بل فيهم غضب كبير وغضب كثير، ولذلك يتطبع بأطباعهم. وربما كثرت كما يقال الحكايات التي تقال في المجالس، في مجالس أصحابه أو مجالس معارفه، يذكرون قصص الغضب بنوع من العجب، بأن هذا شيء طيب، بأنها فعل بي وفعلت به، الصاع رددته بصاعين، عندما تكلم عليه رددت عليه بعشرة. تضرب هذه القصص أو تذكر هذه القصص وتضرب هذه الأمثال من باب المفاخرة، وأن هذا شيء عظيم وهذا شيء طيب، ولذلك يبدأ يتطبع بأن هذا أمر شيء طيب، فيزرع في نفسه فيكتسب هذا الأمر، حينئذ يصبح بعد ذلك غضوبا. وأحيانا قد يسمى الغضب بتسميات جميلة، قد يسمى الغضب جرأة، وقد يسميه إثبات الذات، وقد يسميه رجولة، تصرفات فيها حماقة وفيها جهالة، تسمى بين الأصحاب وعند ربما بعض المجالس تسمى بأن هذه مروءة وهذه رجولة، رددت الصاع بعشرة وفعلت به وفعلت، فرجولة، شجاعة، مروءة. فيبدأ الآن كما يقال يتطبع بمثل هذه الأخلاق. والغضب لابد أن نعرف بأن الغضب ينقسم إلى قسمين، هناك غضب مذموم وهناك غضب غير مذموم، هناك غضب محمود وهناك غضب مباح وهناك غضب مذموم. الغضب المحمود الذي يحبه الله عز وجل هو أن تغضب إذا انتهكت محارم الله عز وجل، أن تغضب لله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب لله، كما قالت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه، ولكن إذا انتهكت حرمة من حرمات الله عز وجل حينئذ قام لها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد يغضب أحيانا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر، فاللهم أيما امرئ سببته أو شتمته أو لعنته فاجعلها رحمة له، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا عهد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الله عز وجل. إذن قد يغضب أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يكون من غضب المباح، ومع ذلك دعا الله عز وجل أن يجعل هذا الغضب رحمة للمغضوب عليه. فإذا هناك غضب محمود، بل إن الله عز وجل يغضب، وهذه صفة كمال. متى؟ إذا كان الغضب في موضعه. ولذا إذا غضب لانتهاك حرمات الله عز وجل هذا غضب محمود، بشرط إذا استخدم الطرق الصحيحة في هذا الغضب. لو ان تعدى حده، الإنسان إذا تعدى حده في الإنكار على هذا المنكر ربما يصبح الغضب غير محمود. يرى إنسان يشرب الخمر أو يرى إنسان يشرب خمر ثم يقتله، ما يصلح، هذا غضب غير محمود لأنه تعدى في هذا الغضب. رأى إنسان ربما قال كلمة يعني ليست طيبة فأتى فصفعه على وجهه، هذا غضب غير محمود، هو يغضب يا هذا ما يصلح انتفع، لكن يأتي ويضربه على وجهه، يصفعه على وجهه، هذا غضب غير محمود. إذن لا يتعدى كما يقال ضوابط الغضب. فإذا الغضب المحمود هو أن يغضب لله عز وجل وللإصلاح من أجل أن يصلح الأمور، ولكن لا يتعدى ضوابط الغضب. وهناك غضب مباح، وهو أنه إذا انتهكت أمواله، انتهك بيته كما يقال تعدى أحد على بيته، على حائطه في البيت، أخذ شيء من ماله، تعدى على سيارته، تعدى على ثوبه، تعدى على شخصه، فيجوز لك، لا سيما إذا كان ضرورة، هذا أمر من ضرورياته ومن حاجياته، يجوز له أن يغضب، ولكن لا يتعدى ضوابط الغضب، ولو كان سمحا كان أفضل. وهناك غضب كذلك مباح، قد يتعدى مو على ضرورياته، على أمر زوائد عنده، أموال زائدة، هذا إنسان تعدى على أمواله الزائدة، سيارة زائدة، تعدى على سيارته الزائدة، فهذا غضب مباح، ولكن لا يتعدى ضوابط الغضب. وإن كان سمحا تجاوز هذا أفضل، رحم الله امرأ سمحا ورجلا سمحا، إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، يبيع الناس أو يشتري أو يأخذ كما يقال حقوقه من الناس، فلو تجاوز هذا كان هذا أفضل. هذا الغضب المحمود. ما هو الغضب المذموم؟ الغضب المذموم هو نوعان، أن يغضب لأن أن يغضب من أجل أن يحصل على المحارم، على المحرمات، يغضب من أجل أن يستمر في المحرمات أو من أجل أن يحصل على المحرمات، فيغضب غيرة، رأى امرأة جميلة مع زوجها فأحب وأتى قتل هذا الزوج، غضب، غضب من أجل هذا، وغضب لأن غيره أكثر منه مالا في الربا فذهب ورابه، غضب لأن غيره أنكر عليه، لماذا أنت وقعت في هذا المحرم، فيغضب، لماذا ينكر عليه، وهذا غضب مذموم. إذن الغضب المذموم هو فيما يوقعه في محارم الله وفي المحرمات ويستمر في هذه المحرمات. وكذلك من الغضب المذموم، هذا نوع الآن من الغضب. الغضب الآخر المذموم هو أنه يغضب ربما لله ولكنه يتعدى حده، يغضب لأن غيره انتهك أحد حقوقه ولكنه يتعدى ضوابط الغضب، فهذا غضب مذموم، مثل ما ذكرت بعض الأمثلة السابقة. إذن لابد أن نعرف هناك غضب محمود وغضب مذموم. الكلام الآن في هذه الحلقة بإذن الله تعالى عن الغضب المذموم، كيف تعالج الغضب المذموم. الطريقة الأولى لعلاج الغضب المذموم، كما يقال هناك طريقان لعلاج الغضب المذموم. الطريق الأول أن تعالج الغضب إن كنت تعلم بأنك غضوبا، بأنك رجل غضوب. الطريق الأول عالج الغضب قبل وقوعه، والطريق الثاني كيف تعالج الغضب لحظة الوقوع. الآن الكلام في هذه الحلقة بإذن الله عز وجل عن علاج الغضب قبل أن يقع. قبل أن يقع عليك أن تهيئ نفسك لألا تغضب، لأنك تعلم بأنك غضوب. إذن الآن نأخذ الطريق الأول، ما هي الوسيلة الأولى لعلاج الغضب قبل وقوعه؟ الوسيلة الأولى تعرف على أسباب الغضب لتقطع هذا الطريق، اقطع على نفسك طريق الغضب لئلا تقع في الغضب. من أسباب الغضب العجب، الكبر، الزهو، الفخر بالنفس، هذه كلها إذا مست شعرة منه لم يقبل، وإذاك يغضب ويصيح. إذا تعدى أحدهم برأيه على رأيه، أتى برأي يخالف رأيه، غضب واشتد غضب. إذن هذا كما يقال هذه الوسيلة الأولى، ابحث عن أسباب الغضب. ومن أسباب الغضب هو كثرة المزاح. كثير من الأصحاب والأصدقاء يتمازحون، في نهاية هذا المزاح ينتهي إلى قطيعة، ينتهي إلى ضرب، ينتهي إلى مشاجرة. فلذلك قلل من هذا المزاح، امزح ولكن قلل من هذا المزاح، ولا تكثر من الهزل فيما يتعلق بالطرف الآخر. والله ما يضر، أضحك عليه باب السخرية، إحنا أصدقاء، نحن أصدقاء، وهو يتجاوز عني. ربما هي في البداية، لكن يجد في قلبه شيء، في نهاية الأمر يصرخ في وجهه ويثور في وجهه. ولذلك لا تهزل، ربما تمازح وتنبسط إليه ولكن شيء من القلة، ثم بعد ذلك لا تهزل ولا تستهزئ به، لأنه يؤدي إلى الاستطالة على صاحبك، ثم بعد ذلك يغضب. لا تلجأ إلى التعيير، لا تعيره، عيره بشيء جميل، قل أنت ما شاء الله جميل. إن كان جميلا اذكر الأشياء الجميلة، لما تذكر الأشياء الناقصة التي فيه؟ لأن الأشياء الناقصة ربما تؤدي، وإن كان على سبيل الضحك، فإياك أن تذكر هذا، ثم إياك والتعيير، وإياك والممارات، ولا تضاده في رأيه كما يقال في الوجه، وإنما بطريقة جميلة، بطريقة غير مباشرة، إذا أردت أن تبدي رأيك. وكذلك من أسباب الغضب هو الغدر، ومن أسباب الغضب شدة الحرص على المال، وشدة الحرص على الدنيا، وشدة الحرص على الجاه، وكل هذه من أسباب الغضب. ولذا قال بعضهم جمعها، قال عالج أسباب الغضب، كيف؟ قال بالزهد في هذه الدنيا، ازهد في هذه الدنيا، لأن الزهد راح يقلل من حرصك على المال والجاه والمنصب وغير ذلك، فحينئذ تكون قد سلكت الطريق الأول والوسيلة الأولى التي تعالج بها الغضب قبل وقوعه. الوسيلة الثانية لعلاج الغضب قبل وقوعه، اقرأ النصوص الشرعية التي تحذر من الغضب. قال الله عز وجل في حق الكفار: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. وهذا في هذه الآية وردت في قصة الحديبية. قال العلماء، بعض العلماء: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، أي الغضب الذي يتعلق بالأمور الجاهلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينتقص الأمور الجاهلية أو يترك الأمور الجاهلية، ولذلك غضبوا غضبة جاهلية وعصبية جاهلية. بينما أنزل الله عز وجل السكينة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يغضب النبي صلى الله عليه وسلم، فمدح المؤمنين في عدم الغضب، وذم الله عز وجل الكفار في ذاك الغضب المذموم. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن غضب. أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، مرني بعمل وأقلل، يمرني بأن أعمل عملا ولكن قلل من هذه الأوامر، أخشى أن تكون الأوامر كثيرة وما أستطيعها، وأقلل. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، لأن الغضب كما يقال هي الغضب هو بوابة لأمراض كثيرة خلفه. فقال: لا تغضب. قال: يا رسول الله، أعاد السؤال. فقال: لا تغضب. أعاد السؤال. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، كما في حديث البخاري. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغضب، لأن الغضب له آفات كثيرة. إذن هذه الوسيلة الثانية لعلاج الغضب قبل وقوعه، الله عز وجل قد حذرنا منه، فأقرأ النص أو النصوص الشرعية التي تحذرنا من وقوعه في الغضب. الوسيلة الثالثة: اقرأ النصوص الشرعية التي تحث على كظم الغيظ وعدم إظهار هذا الغضب. من النصوص الشرعية الواردة أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه هي الشجاعة، الذي يملك نفسه عند الغضب هذه هي الشجاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الصرعة فيكم، صرعة يعني يصرع الرجال، يصرع الرجال، ما تعدون الصرعة فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، الذي لا تصرعه الرجال، هذا هو الشجاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك، أنا ما أردت هذا، وإنما أردت ما هو أعظم من هذا، ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب، لحظة الغضب، هذا الشجاع، يصرع نفسه، لا يملك نفسه، هذا إنسان مو شجاع. الشجاع قادر على ضبط نفسه لحظة الغضب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يملك نفسه عند الغضب. وعسى الله عز وجل أن يعيننا على هذه الصفة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر حديث البخاري ومسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وكذلك مما ورد في النصوص الشرعية لفوائد كظم الغيظ. الله عز وجل قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال في بداية الآية: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وعدت للمتقين من هم؟ مغفرة وجنة عرضها السماوات والأرض لمن؟ ذكر الله عز وجل في ضمن هذه الآية قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. تكظم غيظك وهذا يدخلك إلى هذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض. ولذا قيل في يوم الأيام أتت جارية وقد دعاها معاوية رضي الله تعالى عنه، دعاها فأتت وبيدها صحفة يعني إناء، فسقط الإناء منها على من سقط؟ على ابنه الصغير، فانكسر الإناء على رأس ابنه، فغضب معاوية فقالت: والكاظمين الغيظ؟ قال: قد كرمنا. قالت: والعافين عن الناس؟ قال: قد عفوت عنك. قالت: والله يحب المحسنين. قال: اذهبي فأنت حرة. يريد جنة عرضها السماوات والأرض، ليست رخيصة، لابد أن يملك الإنسان نفسه عند الغضب، بالإضافة إلى أن الغضب يدخل الجنة كما قال أبو الدرداء للنبي صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل يدخلني الجنة، دلني على عمل يدخلني الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. وهذا حديث رواه ابن أبي الدنيا بإسناد حسن. كذلك مما حث الشرع على كظم الغيظ وكظم هذا الغضب أن كاظم الغضب وكاظم الغيظ هذا سيد، يقال له سيد ويصل مرحلة السيادة. فقال الله عز وجل واصفا يحيى عليه السلام قال: وسيدا وحصورا. قالوا: السيد هو الذي لا يغلبه الغضب. قال عكرمة: السيد هو الذي لا يغلبه الغضب، بحيث هو يغلب الغضب، هذا هو السيد. فأنت إن لم تغضب تكون سيدا على قومك وعلى من معك، ثم إن لم تغضب ستر الله عز وجل عورتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الذي رواه ابن أبي الدنيا قال: من كف غضبه ستر الله عورته. هو كف غضبه، لم يظهر غضبه على الناس، فالله عز وجل في يوم القيامة لم يظهر الله عز وجل عورته وخطأه. هو لأن الغضب كما يقال كما علمتم بوابة لآفات كثيرة، فهو كأنه قد أخفى هذه الآفات وتحملها، فالله عز وجل في المقابل الله عز وجل أخفى عورته وستر الله عز وجل عورة هذا العبد. وكذلك مما حث الشرع على كظم الغيظ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، أي قادر على أن يخرج هذا الغيظ وأن يخرج هذا الغضب، من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل يوم القيامة يخيره من أي حور العين شاء. إذا كظم غيظه هذا واحد من أبي الدنيا، حيث كظمت غيظك الله عز وجل يخيرك ما تشاء، خذ ما شئت من الحور العين، وهذا على رؤوس الخلائق يوم القيامة. وهذه من فوائد كظم الغيظ والحث على كظم الغيظ. وإذا قال عمر رضي الله تعالى عنه: من اتقى الله لم يشفي غيظه، من اتقى الله لم يشفي غيظه. فأنت إذا لم تشفي غيظك تكون قد تغيت الله عز وجل. ولذا قال لقمان لابنه قال: يا بني لا تذهب ماء وجهك بالمسألة، أي تكثر من السؤال، ولا تشفي غيظك بفضيحتك، ولا تفضح، إن شفيت غيظك سوف تفضح. واعرف قدرك تنفعك معيشتك، يعرف قدرك حين تستطيع أن تعيش بين الناس. وإذا قال أيوب السختياني قال: حلم ساعة يدفع شرا كثيرا. حلم ساعة، إذا حلمت ساعة أي لم تكظم، أي كظمت غيظك ولم تغضب ساعة، هذا يدفع عنك آفات، يدفع عنك آفات كثيرة. ولذا عندما أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم، أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعدل يا محمد، فوالله إنها قسمة ما أريد بها وجه الله. هالكلام هذه كلمات يقولها النبي صلى الله عليه وسلم الآن بعدما فتح الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم وفتحت الجزيرة على النبي صلى الله عليه وسلم وفتحت قريش على النبي صلى الله عليه وسلم في عز النصر يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهو أفضل البشر وسيد البشر. قال اعدل فوالله إنها قسمة ما أريد بها وجه الله. أعوذ بالله. كظم النبي صلى الله عليه وسلم. قال لقد أوذي موسى أكثر من هذا فصبر. بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير بين الصحابة يأتي رجل أعرابي بين الصحابة وله مكانة وقدر يأتي أعرابي فيشد بردة النبي صلى الله عليه وسلم بقوة ويؤثر على صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد أعطني من مال الله. التفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وابتسم. كظم غيظا. أنت ما تفهم أنت ما لا تفعل ما تستحي على وجهك أهكذا تعم. ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات. اذهبوا به اضربوه. ما قال له هذه الكلمات. ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وأمر له بالعطاء. كرم النبي صلى الله عليه وسلم غيظه. من منا يفعل هذا؟ يفعل به أمام الناس وأمام كما يقال في مع الوجهاء يتكلم به يرد عليه ويبتسم في وجهه. ما أظن أن يفعل أحد منا هذا إلا الذي أكرمه الله عز وجل. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضرب لنا المثل بكظم الغيظ. ولذا في يوم من الأيام أتى رجل عمر الخطاب فقال له والله أنك ما تقضي بالعدل ولا تعطي الجزل. ما تعطي أحد. أنت بخيل أنت شحيح ما تعطي أحد ولا تعطي كذا ولا وما تقضي بالعدل. وغضب عمر فأتى رجل من الصحابة ذكره قال اعفو عنه يا أمير المؤمنين الله عز وجل قال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فكأنه أخذ كما يقال ماء بارد وسكبه عليه فسكت عمر وكان وقافا عند كتاب الله تبارك وتعالى. ومن الأمثال الأمثلة التي تضرب في هذا يقال بأن المأمون كان حليما وفي يوم من الأيام كان جالس ودعا الخادم قال يا فلان. مأمون دعا الخادم يقول يا فلان. وكان عند المأمون رجل مقرب من المأمون فخرج الخادم وقال ما هذا. الخادم الآن يتكلم والمأمون الخادم هو الذي يتكلم. قال ما هذا في كل ساعة يا غلام يا غلام يا غلام ما عندك إلا هذا الغلام. يقول عن نفسه ما عندك إلا هذا الغلام لقد آذيتنا. يقول الرجل هذا القريب المأمون أو صاحب المأمون يقول أشعر بأن هذا سيقطع رأسه الآن سيقطع رأسه. قال فنكس المأمون رأسه ثم ذهب الغلام. فقلت له ألا تفعل له شيئا؟ قال ماذا أفعل؟ أأسيء خلقي من أجل أن أحسن من خلقه؟ تريد مني أن أسيء خلقي أسبه وأسبه وأشتمه وألعنه؟ أسأت خلقي أنا من أجل أن أصلح أخلاقه؟ قال لا نسيء أخلاقنا من أجل أن نصلح أخلاق الناس. وهذا أمر غريب كلمة غريبة. أحيانا أنت تقود السيارة بعضهم يخطئ عليك يخطئ عليك تذهب وتخطئ عليه وتمشي بسرعة ثم تميل عليه. إذا رأك الناس يقول ما هذا؟ تقول الجزاء من جنس العمل ما بن لكن الناس يضحكون يقول ما هذا؟ قد استخف عقله هذا قد استخففت عقلك أنت تسيء خلقك من أجل أن تصلح خلقه. ولذلك هذه كلمة جميلة حكمة ذكرها المأمون قال لا نسيء أخلاقنا من أجل أن نصلح أخلاق الناس. إذن الطريق أو الوسيلة الثالثة لعلاج الغضب قبل وقوعه هو أو الوسيلة الثالثة نعم هو التعرف على النصوص الواردة في فضل كظم الغيظ. اعرف أسباب الغضب النصوص الواردة في تحذير الغضب ثم النصوص الواردة في الحث على كظم الغيظ. وفي حلقة أخرى بإذن الله تعالى سيتم إكمال هذه الطرق لعلاج مرض الغضب المذموم. وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى والحمد لله رب العالمين.